في أمتنا الحبيبة العريقة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بكم أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، ومع برنامجكم الحبيب حدائق ذات بهجة. والمقصود بالحدائق هي حدائق القرآن والسنة. وأبدأ هذا اللقاء بهذه الكلمات الراقية التي تقطر أدبا وتقطر أجمل المعاني الراقية للعلامة الكبير الزمخشري الذي قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من العشاق والدوكاء. يا من تحاول بالأمان رتبتي، كم بين مستثل وآخر راقي. أتبيت سهران الدجى، أأبيت سهران الجدى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. ولقد أعجبني ما قاله العلامة الغزنوي عندما قال: يحسدني الناس على صنعتي، فإنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ والله لا يستوون. فالمتعة مع الكتاب والسنة لا تعدلها متعة، ولو كان هناك شيء من المتع واللذات أعظم من تحصيل العلم وفنون القرآن والسنة لدل الله تعالى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها. ولكن الله تعالى لما كان العلم هو أفضل متعة وألذ تحصيل دل الله تعالى النبي المصطفى عليه، فقال ربنا سبحانه وتعالى للنبي المصطفى: وقل رب زدني علما. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان: المتقون هم المتحضرون. اسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان: المتقون هم المتحضرون. إي والله، ليس هناك أهل للحضارة الراقية إلا المتقون الذين يعملون الطاعات على نور من الله، يرجون ثواب الله، ويتجنبون المعاصي والموبقات على نور من الله، يخافون عقاب الله. وتعالى أخي الحبيب وأختي الفاضلة المؤمنة لأطلعكم هذه الليلة على بركات التقوى. الله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات لا حدود لها نحصلها من وراء طاعة الله. إن أهل الطاعة يحصلون بطاعتهم في دنياهم سعادة لا نظير لها. من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، واقرأوا معي ما يدلل أن الحرمان من التقوى وأن الحرمان من الطاعة إنما يجلب على أصحابه من الشقاء ما الله تعالى به عليم. اقرأوا معي قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فيا من أردت ويا من أردت أن تجنوا السعادة في دنياكم وتحصلونها في أخراكم، إلزموا عتبة طاعة الله. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته، لا يجعلنا من أهل معصيته، فإن المعصية على أصحابها وبال وشقاء. نعم، إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نعم، اقرأوا معي في قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لنا بالعبارة الواضحة: الصريحة المفتوحة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا حياة ولا سعادة إلا في طاعة الله تعالى وتقواه، والبعد عن طاعة الله تعالى موت وشقاء. نعم، اقرأوا معي إن شئتم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر وطاعة رب البريات سبحانه وتعالى. نعم، وحتى أطلعكم هذه الليلة الغراء على أن المتقين هم حقا المتحضرون، تعالوا بنا نطرق بعض الآيات من سورة آل عمران تعضد هذا المعنى. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. ومن هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن هذه الآية أمر من العلي الأعلى أن نتنافس وأن نتصارع في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. نعم، وأنا رأيت الطاعة والعبادة قد أمرنا الله تعالى بها في القرآن، أمرنا فيها بالمنافسة وأمرنا فيها بالمصارعة. فاقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى وهو يمدح الأنبياء والرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بل اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى من سورة المطففين، يقول الله تبارك وتعالى بالعبارة الواضحة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيا حبيب الكريم ويا أخت الفاضلة الطاهرة، من نافسكم في دينكم فنافسوه، ومن نافسكم في دنياكم فألقوها في نحره، فإننا لن يفوتنا من حطام الدنيا شيء، فأرزاقنا بيد العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الله تعالى في شأن الأرزاق لم يقل لنا سارعوا ولم يقل لنا سابقوا، ولكن قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا، لم يقل وسارعوا، فامشوا لأن الرزق مضمون والأجل مضمون بيد الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأعجبني رجل من خيرة علمائنا وهو حاتم الأصم، قال مقولة رائعة: إن لم تخرجوا من حلقة الليل إلا بها والله كفاكم بها مكسب. قال حاتم الأصم: بحثت عن كل صديق فوجدت كل صداقة تنتهي إلى حافة القبر، وبحثت عن صديق يدخل معي قبري ويقف معي في أرض المحشر يعطيني كتابي باليمين ويثقل ربي به الميزان وأثبت به على الصراط ويدافع عني أمام رب البريات ويدخل معي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلم أجد إلا أعمال البر والخير، فاتخذتها صديقا ورفيقا، فمعي الطاعة بالليل والنهار ألازمها وأصادقها وأرافقها. وأنا أقول: إن من كان هذا شأنه يعيش في متعة وجنة في الدنيا قبل الآخرة، فلا سعادة أبدا إلا في طاعة الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فالله يقول لنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أولا المسارعة إلى المغفرة، فالله تعالى لم يقل لنا تعالوا إلي على مهل، ولكن قال الله تعالى: وسارعوا. فأنت الآن يا حبيب الكريم، نداء أوجهه لك من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية: أقول لك إن الله لم يقل لك تعالى إلي على مهل، ولكن قال وسارعوا إلى مغفرة. الآن، الآن نفض كفك من الذنب، الآن هاجر إلى الله جل وعلا، ولا تنتظر قوة من السماء تنقلك من المعصية إلى الطاعة، لا تنتظر ملكا من السماء ينقلك من ماخور الفواحش إلى حضيرة الطاعة والعبادة. لابد أن يكون التغيير من نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله تعالى هو الذي قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله صاحب الكبرياء يريدك أنت أن تبدأ بالخطوة الأولى، فإذا نفضت كفك من المعصية وأقبلت إلى الله جل وعلا سيقبل ربنا تبارك وتعالى عليك. الله تعالى يقول لك ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وسارعوا الآن، الآن أقلع، الآن، الآن تب. فلربما كان بينك وبين لقاء الله نذر يسير. نعم الأعمار ضئيلة والأعمار قليلة، ونحن أمة هي أقصر الأمم أعمارا، وأكثر من يموت في أمتنا الشباب، ويعمر رجل واحد فيغر أمة. فالله تعالى يقول لنا الآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن أنت تسارع أولا إلى المغفرة، ثانيا إذا نفضت كفك من الذنب وتحليت بالطاعات تحصل بعد ذلك جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إن الله تعالى جعل لنا ثلاثة أنهار نتطهر بها من ذنوبنا. النهر الأول التوبة والاستغفار، فإن لم يفي التوبة والاستغفار كانت هناك الحسنات الماحية، لأن الله تعالى هو الذي قال إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، بمعنى أنك أولا تتوب إلى الله وتستغفر، فإن لم يفي التوبة والاستغفار أكثر من الطاعات وأكثر من الحسنات. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فكلما فعلنا الطاعات على نور من الله هذه الحسنات الكثيرة تدخل على السيئات فتبعثرها. إن لم تفي الحسنات كانت هناك المصائب المكفرة، وإن لم يفي هذه الأنهار الثلاث كان هناك نهر الجحيم في جهنم والعياذ بالله، يتطهر فيه المسلم من ذنوبه ثم بعد ذلك يدخله الله جنات ونهر. والله أسأل أن يغفر لنا الصغير والكبير والفتيل والقطمير، ولا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا على أحب الأحوال إليه، راض عنا غير غضبان. بالله عليكم قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. نعم مكفرات، الله تعالى يكفرنا، يكفر سيئاتنا، معلش سبق لسان مني، الله تعالى يكفر عنا سيئاتنا بهذه المكفرات الثلاث. إن لم تفي هذه المكفرات كان هناك عقاب النار، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من عصاة المذنبين من سيدخل النار للتطهير. ومرة ثانية وثالثة ومئة مرة أسأل الله أن يحرم وجوهنا ولحومنا على النار، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم استجب وتقبل يا علي يا كبير. نعم أيها المسلمون عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولكن قد يتساءل سائل من هم المتقون؟ أول سمة من سمات التحضر في المجتمع الإسلامي هو قول الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. أول سمة الإنفاق، والمجتمع المسلم يحتاج إلى إنفاق كثير لمقاتلة أعداء الله والإنفاق على الفقراء وغير القادرين. لا بد أن يجود الأغنياء والأثرياء بأموالهم إكراما لله عز وجل. نعم والله تعالى مدح هؤلاء المتحضرون، مدحهم بأنهم ينفقون في سرائهم وفي ضرائهم. وقد يقول قائل ولماذا السراء والضراء؟ أقول لأن السراء تلهي عن ذكر رب الأرض والسماء، والضراء أيضا تلهي عن ذكر رب الأرض والسماء، فهؤلاء المتقون المتحضرون الكبار لا يمنعهم من الإنفاق لا سراء ولا ضراء، ينفقون في السراء وينفقون في الضراء، وينفقون في السر وينفقون في الجهر، ينفقون في المنشط، ينفقون في المكره. ولئن جففت الشمس ماء المحيط فإن ينابيع الخير في قلوب المتقين المتحضرين لا تجف أبدا، قلوبهم تفيض بالخير وقلوبهم تفيض بالبر، ينفقون تارة في السراء وفي الضراء، لا تجد وجها من أوجه الخير إلا وينفقون لله فيه. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن المال في الحقيقة هو مال الله، فالله تعالى هو الذي قال لهم وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، بل إن هذا الثري التقي المتحضر يعتقد أن المال الذي بين يديه هو موظف فيه من قبل الله عز وجل، فلا بد أن يؤدي الوظيفة كما أراد الله. سأقول قائل وما دليلك أنني موظف عند الله في مالي؟ أقول لك اقرأ قول الله تعالى إذ يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال الذي بين يديك يا حبيب الكريم هو عارية مستردة وظل زائل، إنك إذا أتتك المنية الآن ولقيت رب الأنام، المال سيعود إلى الوارث الحقيقي للأرض، المال سيعود للمالك الحقيقي الله، هو الذي يقسم المال، هذه لها ثمن وهذه لها سدس وللذكر مثل حظ الأنثيين. يقول النبي المصطفى، يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما طعمت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، ما تركته بعد ذلك من نصيب الورثة. نعم، وأنا أقول بملء فمي يا أحبتي الكرام الفضلاء، إذا أدينا الوظيفة كما يريد صاحب المال الحقيقي، كما يريد صاحب المال الحقيقي، أبقانا الله تعالى على هذه النعمة وأعطانا النعمة الغائبة والخير الغائب. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعمة في المال أن نعترف به في الباطن ونتحدث به في الظاهر ونصرفه في محاب الله ومراض الله، ولا ننفق منه شيئا على ما حرم الله جل وعلا. نعم، فأنا أريدك أن تنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال، وتعلم أن الله تعالى هو الذي وعدنا بالخلف على العطاء. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل أبشرك أيها الثري، يا من تنفق في أوجه الخير والبر، أبشرك أنك توفق لطاعة الله ببركة هذا الإنفاق. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، سنيسره لأعمال البر وأعمال الخير العملاقة. ولكن وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وسألوا عن جمهور البخلاء الذين أغناهم رب الأرض والسماء، أين ينفقون أموالهم؟ ينفقون أموالهم في مساخط الله ومعاصي الله جل وعلا، ويبخلون بالدرهم والدينار في مرضات العزيز الغفار سبحانه وتعالى. نعم، وأنا أحيي إخواني الذين ينفقون في أوجه الخير وأوجه البر في السر وفي الجهار، أحييهم وأسأل الله أن يكثر من أمثالهم، وهم كثرة كاثرة في أمتنا الحبيبة وأمتنا العريقة. ولقد أسعدني شاب التقى بي في بيت من بيوت الله، أعطاني ورقة ملفوفة وقال قدمها لقناة الرحمة فإنني أريد أن يستمر فيها الخير ولا يندسر ولا ينقطع. فأخذت منه لفته بلفة يده وأعطيتها للمسؤولين في القناة. نعم، أحييه من فوق هذا المنبر، وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله، هؤلاء الذين يتعاونون على البر والتقوى وينفقون ولا يخشوا من ذي العرش إقلال، أسأل الله جل وعلا أن يكثر من أمثالهم، إنه ولي ذلك ومولاه. وإنه على كل شيء قدير، ولكن أنا إن مدحت المنفقين منكم فلن أجد منكم أبدا كأمثال أصحاب النبي المصطفى رضي الله عنهم وأرضاهم. لأني وقفت خاشعا أمام عملاق الإسلام وصديق الأمة الأكبر أبي بكر الصديق عندما قرأت رواية عن عمر بن الخطاب أنه قال عنه: كنت أصلي خلف الصديق صلاة الفجر، فإذا انقضت صلاة الفجر خرج الصديق من المسجد ويمم وجهه إلى طرف من أطراف المدينة، فانطلقت خلفه لأبحث أين يذهب، فوجدته يدخل كوخا متواضعا من الأكواخ المتواضعة، فانتظرته حتى خرج. فلما خرج رضي الله عنه وأرضاه دخلت فوجدت امرأة عجوز مسنة معها بنيات يتيمات صغيرات، قلت لها: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا كما ترى امرأة عجوز، مات زوجي وترك لي بنياتي اليتيمات، وليس لنا عائل إلا رب البريات سبحانه. قال: ومن الرجل الذي كان عندك منذ قليل؟ قالت: هو شيخ مبارك يأتينا في كل صباح بعد صلاة الفجر، يكنس لنا دارنا ويحلب لنا شاتنا ويعد لنا فطورنا ويعطينا مما أعطاه الله. فبكى عمر بن الخطاب وقال: أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ أتعبت من بعدك؟ الله الله، لن تجد أبدا مثل أصحاب النبي المصطفى، كانوا ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر. إن العشرة المبشرين بالجنة كان منهم 9 أثرياء. سيدنا عثمان جهز جيش العسرة من صلب ماله مرتين، ووضع 100,000 دينار في حجر النبي المصطفى المختار، فكان النبي المصطفى يقلبها ظهرا لبطن ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت عن عثمان راض فرض عنه، اللهم إني أمسيت عن عثمان راض فرض عنه. الله الله في هؤلاء الأخيار، الله الله في هؤلاء الذين كانوا ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يكثر من أمثالهم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
كنت عايز أصفي عن سؤال لو سمحت.
طب لو تكرمت ارفع صوتك قليلا.
أنا والحمد لله متيسرين ماديا، وما يعني الحمد لله ربنا ما اكرمناش باولاد، والحمد لله ربنا على النعمه دي الحمد لله. وبالنسبه لي انا زوجي من ناحيه الفقر او كده على الفقراء او كده يعني مقصر، يعني ما بشوفوش مثلا يعطف على حد او كده او كتير، فانا ما وراه من مصروف البيت انا، فممكن ادي اي حد او بس هو ما يعرفش، لو عارف ممكن يزعلي او كده.
نعم.
فبالنسبة لنا بطلعه ده يعني حلال أو حرام أو مش عارف؟
إن شاء الله أرد عليك وقت الإجابة على الأسئلة بإذن الله. إن شاء الله انتظرينا أختنا الكريمة، أرد عليك وقت الإجابة على الأسئلة. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن أصحاب رسول الله كانوا ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر. سيدنا عثمان في عام مجاعة كان يتاجر في الطعام، فأتته 100,000 راحلة عليها من السمن ومن العسل ومن الدقيق، فخرج التجار بعد صلاة الفجر وطرقوا بابه وقالوا: يا عثمان أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال. فقال وهو يبتسم: إنني أتيت بهذا الطعام لأتاجر فيه. قالوا: بعزة، ونحن أتيناك لنشتري، سنشتري منك العشرة 12. قال: عندي من يعطيني زيادة. قالوا: سنشتري منك العشرة 14. قال: عندي من يعطيني على الدرهم الواحد 10 أمثاله. قالوا: من ونحن التجار لم يتخلف منا تاجر واحد؟ قال: لن يعطيني هذا إلا العزيز الغفار، أشهد الله ثم أشهدكم أنها بأقتابها وأحلاسها وما عليها صدقة إكراما لوجه الله رب العالمين. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت عزة الدقهلية. السلام عليكم.
أيوة أنا محتاجة يا فضيلة الشيخ أسأل سيادتك بسؤال بس طويل شوية، بس أرجو أن أنت يتسع صدرك لكلامي.
اتفضلي يا أختي.
أنا الوقت كنت من حوالي 5 سنين كان والدي موجود وكان مديون في فلوس من البنك.
لا
واخد بال حضرتك؟
أيوة أسمعك اتفضلي.
وبعدين جوزي كان ضمنه.
نعم.
فجأة في الأيام اللي جوزي عايز بابا يسد الدين اللي عليه ما كانش طابح السجن، فأنا قلت له عشان خاطري لازم تقف جنبه.
نعم.
لوجه الله. وبعدين على الموضوع ده بقى يوعدني انا هتصرف، انا هجيب فلوس، ما كان حصلش نصيب. وبعدين والدي مات من شهر 12.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
واما مات ففضلت عليه الفلوس 65,000 جنيه.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
فبطلب من طلبته من اخواتي وماما عاملينه معاملة وحشة.
نعم.
فانا مانيش عارفه اعمل ايه، وكان جوزي معاه لهم وصل امانه فاشتكاهم، وانا يعني عايزه مرضات ربنا، مانيش عارفه اعمل ايه فضيله الشيخ، وانا في موقف صعب، انا في عائله.
نعم.
مانيش عارفه اعمل ايه، وهم اصلا يعني زعلانين مني واخدين منهم موقف ويقولوا لي ان انت فرطتي في الامانه بتاعت ربنا، لان هم بيشتغلوا شركه مع بعض، فمانيش عارفه اعمل ايه.
طيب يا أختي أرد عليك في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. أم أثار من القليوبية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وجزاك مثله.
أولا الشكر أولا لله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله.
ثانيا بشكر حضرتك، بشكر جميع العاملين في القناة على المجهود الرائع دوت.
شكر الله لك.
احنا مقدرين جدا مجهودهم ومقدرين سهرهم معنا، والشكر الكبير للشيخ محمود حسان والشيخ محمد حسان، جزاك الله عن خير الجزاء. ومجهودكم دوت والله مجهودكم دوت يعني والله يعني نور كده فوق راسنا ان شاء الله، ونور في قلوبنا ان شاء الله يوم القيامة ان شاء الله. يجزيكم عنا الله خيرا ان شاء الله رب العالمين.
وجزاك مثل يا رب.
واشكر معلش حضرتك، بشكر جميع العاملين في القناة، مش اقول من اصغر عامل لان كلهم الحمد لله اكبر في نظرنا.
جزاك الله خير واكرم وانعم بادبك واخلاقك.
ربنا يبارك في حضرتك. نسالك الدعاء ابنتي بكره ان شاء الله غدا عصر ثانويه عامه امانينا، ارجو الدعاء
يا رب. اللهم امين. جزاك الله خيرا واكثر الله من امثالك، ورسالتك وصلت ولعل مشايخنا سمعوها، وجزاك الله عنا خير الجزاء. احبتي الكرام، في امتنا الحبيبه العريقه، قلنا أن أصحاب رسول الله كانوا ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر، فكانوا هم المتقون الأوائل، كان الواحد منهم ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، وكان ينفق باليمين ويصب الله تعالى عليه من خزائنه. على سبيل المثال عبد الرحمن بن عوف الذي كان إذا طاف بالكعبة يقول اللهم قني شح نفسي، قالوا له أنت بجوار الكعبة ليس عندك أي دعاء إلا اللهم قني شح نفسي، كان يقول إن وقاني الله تعالى شح نفسي فقد أفلحت، ألم تقرأوا قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا العملاق قدم المدينة وليس معه درهم ولا دينار، لما قال له أخوه سعد بن الربيع عندي زوجتان أطلق واحدة ونتركها حتى تنقضي عدتها ثم تتزوجها أنت، وعندي حديقتين خذ حديقة ودع لي حديقة. أعجبني ما قاله ابن القيم أن السخاء ليس أن تجود بما في جيبك، ولكن السخاء أن تسخو بما أعطاك الله وتسخو نفسك عما في يد الناس. فبين سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف أيما كرم، فبين له عبد الرحمن بن عوف أيما شمم، قال أتظن أنني أسلمت من أجل زوجة ومن أجل حديقة؟ نحن تركنا العالم كله وتركنا الدنيا كلها لله عز وجل. دلني على السوق، وذهب في السوق ليصفق في السوق ويكف وجهه عن مذلة السؤال، وكانت نيته أن يرتزق فينفق على نفسه ثم يتصدق على فقراء الله عز وجل. فبمجرد أن رزقه الله تعالى بالمال أخرج 400 درهم لله، فصب الله عليه من عطاءاته صبة. في الدفعة الثانية وسع الله عليه فأخرج 4000 درهم لله، فوسع عليه ربنا لأن الله وعد فقال عبدي أنفق عليك. كانت الدفعة الثالثة في الإنفاق أنه أخرج 4000 دينار، فصب الله عليه من وسيع عطائه، فأخرج في الدفعة الخامسة 500,000 دينار صدقة إكراما لله. ولما قدمت عير للمدينة عليها من الطعام في زمن مجاعة قالت له أمنا عائشة أنفق يا عبد الرحمن يا ابن عوف ولا تخشى من ذي العرش إقلال، قال يا أماه أشهدك أنها بأقتابها وأحلاسها وما عليها من طعام صدقة لله جل وعلا. هذا العملاق صدق فيه قول الله تعالى عبدي أنفق عليك، نام على فراش الموت وأوصى لكل أم من أمهات المؤمنين بعطاء جزل، وأوصى لكل رجل شهد بدرا بعطاء لا يقادر قدره. فلما وصل عطاء الله عن طريق عبد الرحمن لأمنا عائشة قالت اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ولما وصل عطاء الرحمن لعلي بن أبي طالب عن طريق عبد الرحمن بن عوف قال علي بن أبي طالب اخرج عن الدنيا يا عبد الرحمن يا ابن عوف، فلقد أخذت صفوها ولم يصبك من كدرها شيء. مات هذا العملاق وترك عددا من العير لا يعلمه إلا العلي الكبير، وترك ذهبا وفضة وأموالا لا يعلمها إلا الله. وفعلا صدق فيه قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأنا أريدكم أن تسألوا الآن كل المنفقين، سألوهم هل قدر الله تعالى عليكم؟ لا والله ما قدر الله عليهم، ما يكاد أحدهم ينفق باليمين إلا ويصب الله تعالى عليه من عطاءاته صبا صبا. ولكن الفضائل ينبغي أن تتكامل. المطلوب في تحضر المجتمع إنفاق وكظم للغيظ وعفو عمن أساء في حقنا وإحسان وتوبة إلى الله تبارك وتعالى. بهذه الفضائل يتحضر المجتمع. نعم، فالله تعالى قال بعدها مباشرة والكاظمين الغيظ. فأنا قد أنفق على مسكين أو عابر سبيل أو أنفق على ذوي رحمي ويقابلون الإنفاق بالإساءة، فلربما ضحك علي الشيطان وسول لي أن أقطع نفقاتي عنهم لأنهم أساءوا أو أنهم سبوا أو ما إلى ذلك. هنا أقول بملء فمي إن الذي فهم عن الله وخاف مقام الله لا يقطع إحسانه عن أحد لأنه أساء. ويحضرني في هذا المقام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي مدحه ربه في القرآن فقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. وأنا أبشر كل من ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى أن الله تعالى سيسعده في الدنيا والآخرة بهذا الإنفاق، لأن الله تعالى وعد فقال ولسوف يرضى. نعم، هذا العملاق كان ينفق على ابن خالته مصطح بن أساس الحنفي، ولكن لما أساء مصطح بن أساس الحنفي ووقع في عرض أمنا عائشة ونزل القرآن ببراءة أمنا عائشة أقسم الصديق أن يقطع عطاءه عن مصطح بن أساس، فنزل القرآن من أجل أن يؤلف بين قلب الصديق ومصطح ويأمر الصديق أن يعفو عن مصطح. ونزلت الآية من قبيل الخاص الذي أريد به عام، فهذه رسالة لكل من قطع رفده عن من كان يتصدق عليه لأنه أساء. نزل القرآن يقول للحبيب المصطفى سيد الأنام ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق يا رب والله إني أحبك أن تغفر لي، ووالله لا أمنع عطائي عنه بعد اليوم، وذهب يعطيه فوق ما كان يعطيه من قبل إكراما لوجه الله رب العالمين. نعم، فأنا وجه الرسالة من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية لكل أخ فاضل درج على الإكرام والإنفاق، أقول له لا تبادل جاهلا جهلا بجهله، ولا سفيها سفها بسفهه، فإن الله تعالى أكرمك بالإيمان وأنت من عباد الرحمن الذين قال الله تعالى فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولكن قف معي أخي الحبيب الفاضل وأختي الكريمة الصالحة، قفوا معي في قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ أتت من كظم القربة، يعني القربة إذا ملأناها ماء نأتي بالوكاء فنقظمها حتى لا يفر منها قطرة ماء. اسحب هذا المعنى على الرجل الذي امتلأ غيظا، رجل يظلم ويصبر، يظلم ويصبر، يظلم ويصبر حتى امتلأ غيظا، والشيطان أتاه يقول له: إلى متى تتحمل؟ ينبغي أن ترد اللطمة 100 لطمة. فهو يستجمع قواه ليرد اللطمة لطمات، فيأتيه النداء من رب البريات: والكاظمين الغيظ، فيقظم غيظه. ثم يأتيه النداء من الله تعالى: والعافين عن الناس، فيعفو. وأنا أقول العفو عن المسيء أعظم من القظم الذي نقظمه عنه. أقول وأكرر، كونك تعفو عمن أساء أعظم من كظم الغيظ. ولئن كان أكرم الناس من أعطى من حرمه، فإن أحلم الناس من عفى عن من ظلمه. أقول وأكرر، لئن كان أكرم الناس من أعطى من حرمه، فإن أحلم الناس من عفى عن من ظلمه. إنني اطلعت على سيدي وتاج رأسي صلى الله عليه وسلم، فرأيت حبيب القلوب قد أساء إليه عبد الله ابن أبي بن سلول، سبه فقال: ليخرجن الأعز منها الأزل. والنبي المصطفى لما قال لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: أسمعت ما قاله أبوك؟ أبوك يقول: ليخرجن الأعز منها الأزل، يقصدني. قال له: صدق أبي يا رسول الله، أنت الأعز وهو الأزل، والله لا يؤويه ظلها إلا إذا أذنت أنت له أن يبيت في داره. فنهاه النبي المصطفى أن يسيء لأبيه، فقال له: اذهب فأحسن إلى أبيك وأذن له أن يبيت في داره. وأنا إن مدحت النبي المصطفى من أنا بعد قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول سب أمنا عائشة في عرضها، فقال أنها زنت وارتكبت الفاحشة. عبد الله بن أبي بن سلول ما ترك مكانا للضرب والنيل من الإسلام إلا وسلك. ماذا بعد ذلك نعيش فيه بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أم عبد الرحمن.
الله يبارك لك عم الشيخ. أي حضرتك مداخلة بسيطة جدا، أنا بفضل الله وكرمه وقعت في كرب جديد، واتعرضت لقضية نصب جامدة واتظلمت، فللأسف لجأت اللي هو يغضب ربنا، لجأت القرض من البنك، فربنا سبحانه وتعالى ما باركليش فيه، لجأت لله عز وجل سبحانه وجل شأنه، والتزمت بالتسبيح، والتزمت بذكر الله عز وجل، أقسم بجلال الله ربنا فرجها علي من حيث لا أدري ولا أحتسب، وربنا سبحانه وتعالى من علي من وكرم كبير جدا. وأقول لكل مبتلي: ما عليك غير إنك تركع لله عز وجل وتذكر الله سبحانه جل شأنه في كل وقت، بعزته وبجلاله هينجيك من كل كرب. فعلا التسبيح يعني علاج، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني ملوش حل، فربنا سبحانه وتعالى من علينا بيه واحنا غافلين عنه. لكن والله 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 ربنا سبحانه وتعالى قدرني على سد ديني ازاي لا اعلم، فات علي ازاي والله ما اعلم، لكن ربنا بارك لي في القليل جعله لي في ايدي كتير. فالحمد لله انا اربي 3 أطفال يتامى، فربنا مبارك لي سبحانه جل شأنه بكرمه وبعزته وبذكره سبحانه ومن علي.
انا سعيد والله باتصالك، سعيد باتصالك ام عبد الرحمن، وكأن الله تعالى ارسلك لترد على الاخت السائلة التي سألتني منذ قليل، والله تعالى ارسلك رزقا لنا جميعا، واشكرك على هذه المداخلة، وأسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ومعنا الأستاذ حسين، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على البرامج الجميلة ديت والله، وربنا يكرمكم ويجعله في ميزان حسناتكم.
شكر الله لك.
الله يخليك. أنا عايز بس أسأل سؤال، أنا عندي أخت غير شقيقة من الوالد، إن شاء الله هاخد قرارها الأسبوع القادم. فأنا يعني أعتبر أخوها الكبير معدي 50، وهي أخ صغير عنده 35 سنة. فوالدتها بتقول إحنا سألنا إحدى المشايخ لدى ذكر اسمه، فبيقول المفروض يعني يبقى الشقيق هو الوكيل، فهل الكلام ده صح ولا هم بيدعوا كده عشان يعني بس يخلوا أخوها الشقيق هو الوكيل، في حين إن إحنا الكبار يعني في كل حاجة، يعني كبار في المقام وكبار في السن وكبار في كل حاجة.
هي الأخت حضرتك من الوالد ولا من الوالدة؟
من الوالد.
فأنت بتسأل هل يجوز أن أنت تبقى وكيلها على أنك الكبير؟
لا، أنا بسأل هل صحيح يعني أن الدين بيشرط، الدين بيشرط أن لازم يكون الشقيق هو اللي يبقى الوكيل بتاعها، شقيق أم وأب يعني، بس مع ذلك هو صغير عننا.
طيب أرد عليك إن شاء الله أستاذ حسين في وقت الإجابة على الأسئلة، فانتظرني إن شاء الله. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، الله تبارك وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قلنا هذا المجرم عبد الله بن أبي بن سلول لما طعن في الإسلام وفي رسول الإسلام والنبي المصطفى صبر، حتى أن الناس كانوا يقولون لرسول الله: لماذا لا تقتله؟ قال: أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. بل ذهب ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: يا رسول الله، إذا كنت ستقتل أبي فلا أريد أن أكفر بعد الإسلام، مرني أنا وأنا آتيك برأسه. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة قال له: لا أمرك بقتل أبيك، ولكن اذهب فأحسن إلى أبيك صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. ثم ماذا؟ مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ومات عبد الله بن أبي بن سلول كمدا، لأنه وجد الإسلام انتشر، ووجد الإسلام دخل في ربوع المعمورة، ووجد الملتزمين بالدين كثرة كاثرة، فمن شدة حزنه مات كمدا. فذهب ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وقال: رسول الله، إن أبي قد مات وأنت علمتنا العفو، أريدك أن تعفو عن أبي. فقال له سيد ولد آدم: عفوت عنه. قال: يا رسول الله، اخلع بردك الذي مس بدنك الطاهر، اخلع هذا البرد لأكفن فيه أبي، حتى إذا دخل مقبرته في ملابس مست بدن رسول الله قد يرحمه الله. فخلع النبي المصطفى برده وأعطاه ليكفن فيه رأس النفاق. قال: يا رسول الله، تعال استمطر الرحمات من الله تعالى على أبي. فتقدم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ليصلي على هذا المنافق، فتقدم سيدنا عمر وأمسك بثياب رسول الله وقال: يا رسول الله، أو تصلي على هذا؟ أو لا تعلم أنه قال في يوم كذا كذا وفعل في يوم كذا كذا؟ فقال النبي المصطفى: خل عني يا عمر، إن الله تعالى خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولكني سأستغفر له 70 و70 و70، يعني 210 استغفار، والنبي إذا وعد وفى. فوقف النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، فما أطال صلاة الجنازة أبدا كإطالته الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله تعالى ما يستحقه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب القلوب محمد. ولكن القرآن ينزل ليوافق قول عمر بن الخطاب نزل قول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولولا هذه الآية لظل النبي المصطفى يصلي على المنافقين استمطارا للرحمة من الحي القيوم سبحانه وتعالى. وهذه رسالة أقدمها من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الفضائية لأحباب الكرام الذين يشاهدونني في أمة الحبيبة، أننا ينبغي علينا إذا ما كظمنا غيظنا ينبغي علينا أن نعفو. إن الله تعالى مدح الأنصار بهذه السمة، قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لأننا عندنا بعض الناس قد يقذم غيظه ولكنه لا يعفو، وأنا أقول إذا كظمت غيظك ولم تعفو إن كظم الغيظ والدخار يفسد عليك قلبك، وربما تضمر الانتقام فتفعل بعد ذلك ما يكون سببا في إسخاط الله تعالى عليك. ولكن ما دمت كظمت غيظك اعفو، وإذا عفوت اعفو إكراما لله تعالى، وتذكر قول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لأنني اطلعت في زماننا على أناس والله حدث بينهم وبين أناس شيء من المناقشات، فتدخل الشيطان فضخم الشيطان في صدر واحد منهم مناقشة أخيه. فلقد قرأت على صفحات الجرائد أن رجلا من رجال الأعمال كان فيه صلاح وفيه تقوى، كان يجلس في مكان، هذا المكان الذي كان يجلس فيه يتناول فيه بعض لقيمات في وقت الصباح، فتقدم رجل آخر من رجال الأعمال ولكنه كان سريع الغضب، فتناول هذا الرجل الذي يقدم لهم الطعام الذي يقوم بخدمتهم تناوله بشيء من الأذى، فتوجه هذا الصالح لأخيه وقال له إذا غرتك قدرتك على ظلم أخيك فتذكر قدرة الله تعالى عليك. فسكت ولم يتكلم، وتدخل شياطين الإنس وقالوا إنه آذاك وأهانك فلا بد أن ترد اللطمة 100 لطمة. فأضمر الغيظ وأضمر الانتقام وظل ينتظره أياما كثيرة إلى أن وجده يجلس في صبيحة يوم ليتناول لقيمات، فأقبل إليه وكسر كأس الماء وأدخله في عنقه، ثم مزق أوتار يده وقدمه حتى لا يستطيع أحد أن يغيثه، ومات الرجل وذهب إلى الله يشكو إلى الله تعالى ظلم أخيه. هذا لأنه ادخر الغيظ ولم يعفو. إن الله تعالى ينادينا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال والكاظمين الغيظ، بعدها قال والعافين عن الناس. ما دمت كظمت غيظي ينبغي أن أعفو، وإن عفوت أنا لا أعفو إكراما لوجه البشر، إنما أعفو إكراما لوجه رب القوى والقدر. والله وعد وقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله لله ضر سلفنا الصالح. لقد قرأت عن ميمون بن مهران رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان من الزهاد العباد، وكانت عنده جارية فتاة تباع وتشترى، نزل عليه بعض الضيوف فأكرمهم وذبح لهم شاة وقال للجارية ائتينا بشيء من الطعام، فقدمت بالطعام شيئا فشيئا إلى أن أمسكت بالمرقة وتقدمت بها من أجل أن تضعها بين يدي سيدها، فقبل أن تصل إلى مائدة الطعام تعرقلت وتعثرت وسكبت على سيدها إناء المرقة الحارة، فقام وهو يريد أن يؤدبها ويريد أن يضربها، فنظرت إليه وهي في رعب وذعر وقالت يا سيدي اعمل في بقول الله والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، وجلس. قالت ثم اعمل في بقول الله تعالى والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت ثم اعمل في بقول الله والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله رب العالمين. إنهم كانوا يفعلون الخير الكبير إكراما لوجه العلي الكبير تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ولله ضر أمنا عائشة عندما أساء خادم لها فنظرت إليه وقالت لله ضر التقوى لم تجعل لمغطاض شفاء. أقول وأكرر، قالت أمنا عائشة لله ضر التقوى لم تجعل لمغطاض شفاء، بمعنى أن التقوى هي التي تدفعنا أن نكظم غيظنا لله ونعفو عن خلق الله تعالى لله، بل ونحسن إلى خلق الله تعالى من أجل الله جل في علاه. وأرى بساط الوقت قد انفلت من تحت قدمي ولم أشبع من هذا الموضوع القيم، المتقون هم المتحضرون، ومعنا أسئلة وإخواننا الذين سألونا لهم حق علينا، فأدخر هذه الدقائق المعدودات إن شاء الله في الرد على الأسئلة على أمل التكملة إن شاء الله في حلقتنا القادمة إن أحيان الله أمد في حبل العمر وأذن لنا في اللقاء والبقاء، فاسمحوا لنا أن نأخذ هذه الدقائق المعدودات في الرد على أحبتنا الكرام الذين سألونا وسعدنا والله بأسئلتهم في هذه الحلقة. الأخت الفاضلة اللي بتقول إن زوجي متيسر ماديا وإحنا لم نكرم بأولاد وزوجي مقصر في الصدقة، فهل أنا لو تصدقت من مصروف البيت أكون آثمة؟ لا والله يا أخت الكريمة لا تكوني آثمة، ولكن لك أجرك بما أنفقت وله هو أجره بما أخذت من ماله. ولكن أنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر إن الصدقة إن شاء الله لو تصدقتم بنية الإنجاب، النبي المصطفى قال داووا مرضاكم بالصدقة. نعم، وسألوا إخواننا الذين تعاملوا مع الله تعالى بالإنفاق على سبيل الشفاء أو بنية الشفاء، والله الذي لا إله غير شفاهم الله ومن عليهم وصب عليهم من عطاءاته صبا. فأنا أتمنى أن أوجه الرسالة لأخت الفاضلة ولأخي الحبيب لو كان يسمعني، أقول له أنفق بنية الشفاء وإن شاء الله سترزق ببركة صدقتك، لأن النبي المصطفى كلامه لا يخامره أدنى ضر من الشك، داووا مرضاكم بالصدقة. الأخت عزة اللي اتكلمت عن أبيها المدين وزوجها الذي ضمنه وإن الديون 65,000 جنيه، ولما ذهبت لأهلها نهروها وطردوها وعيروها. أنا أقول لك من فضل الله وحوله إن الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن أكرمها الله ردت عليك وأخبرتك أنك لو لجأت إلى الله عز وجل. أخت أم عبد الرحمن بتقول أنا لجأت للبنك وأخذت مال بالربا ولم يبارك الله تعالى لي فيه. نعم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تقول فلما لجأت إلى الله، لما لجأت إلى الله القادر الذي قال في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قضى الله تعالى عني ديني وصب الله تعالى علي من عطائه. وأنا أرى أن هذه رسالة ساقها الله تعالى للرد عليك يا أختنا الفاضلة. نعم، إلجأي إلى الله. إن النبي المصطفى لما دخل على رجل في المسجد مهموم وجده وضع يده على خده يبكي، قال لماذا أراك هنا حزينا في غير موضع الصلاة في غير موعد الصلاة؟ قال يا رسول الله ديون لازمتني وهموم ملأت علي أخطار قلبي. فقال سيد ولد آدم أفلا أدلك على دعاء إن رددته قضى الله تعالى دينك وأذهب الله تعالى همك؟ قال دلني يا رسول الله. قال قل حين تصبح وحين تمسي، قل حين تصبح وحين تمسي، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول والله فعلت فأذهب الله همي وقضى عني ديني. فأنا أقول لأختنا الفاضلة الأخت عزة الجائي إلى الله، والله أسأل أن يقضي عنك دينك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرق كربك. وأنا أقول بيقين لو لجأت إلى الله، الله تعالى هو الذي وعد، قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن أقول لك قومي في جوف الليل، لأن الله ينزل في ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فألبي سؤله، هل من سائل فألبي سؤله، فقومي في جوف الليل واضرعي إلى الله وابكي بين يدي الله جل وعلا. فقد قال السوري السخطي تعاملوا مع الله كما يتعامل الطفل مع أبيه وأمه، إذا طلب الطفل شيئا من المال وعزه عليه أبوه فإن الطفل يبكي، فإذا بكى الطفل رق له أبوه ورقت له أمه. فيا أخت عزة قومي ابكي لله، ابكي لله في جوف الليل وادعي بيقين، وإن شاء الله تعالى أبشرك بقول الله تعالى إذ يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن بي خيرا فله الخير وإذا ظن بي شرا فعليه الشر. نعم، الأخت الفاضلة أم أثار التي أثنت على القناة وأثنت على فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمود حسان وأثنت على العاملين على قناة الرحمة، أقول له جزاك الله خير وأكرم وأنعم بأدبك وأكثر الله تعالى من أمثالك، وأنا أضم صوتي لصوتك، أسأل الله تعالى أن يجزي جميع العاملين على قناة الرحمة خير الجزاء وأن يبارك في صحتهم وفي أولادهم وفي أعمارهم وفي كل ما يضع أكفهم فيه، إنه جواد كريم، وأسأل الله أن يعيننا وعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأخ الحبيب الأخ حسين اللي بيسألني عن أخته من والده، وهو الأخ الأكبر يريد أن يكون وكيلها، فتقدم شقيقها من أبيها وأمها وقال أنا أولى بنص كلام العلماء فإنني سألت العلماء. فأنا أقول يعني إذا كان أخوها الشقيق يعني تسانده الأدلة وقد سأل العلماء وأفتوه بذلك، فأنا أقول لا مانع أبدا أن يتقدم الشقيق الأكبر ونكرمه إكراما لسنه، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لا مانع أبدا أن يتقدم أخوها لوالدها، فالأخ من الوالد من العصب، لا مانع أبدا أن يقدم إكراما لكبر سنه. وأنا أهيب بأخي الحبيب الذي يسمعني الآن ويراني، أقول له وقر أخاك الأكبر وقدمه وأسعد قلبه بهذه الصلة التي لا تكلفك شيء، وأنا أقول له إذا تقدمت وكنت وكيلها هذا جائز شرعا يا أخ حسين، وأسأل الله تعالى أن يتم عليها النعمة بخير. اللقاء معكم الليلة كان فيه سعادة وفيه شجون، وكان موضوعنا هو المتقون هم المتحذرون، وكنت أتمنى أن يطول بي وبكم اللقاء إلى مطلع الفجر، فإني أحبكم يا أمتي الحبيبة في الله، والله أحبكم في الله، وأسأل الله كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية في برنامج حضائق ذات بهجة في برنامج حدائق ذات بهجة، الله أسأل أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، بالله عليكم قولوا أمين، فلعلها ساعة إجابة ونحن في جوف الليل. شكر الله لكم حسن متابعتكم وسهرناكم معانا، ولكن أسأل الله أن يجعل صبركم وسهركم، أسأل الله أن يجعل سهركم في سجل أعمالكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى في لقائنا القادم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة، موعدنا في السبت القادم إن شاء الله في الساعة 1:15 صباحا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن.